أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا شاهد عينا في زمان سابق، خلاصة المطلب أن المشتري يكون إذا كان قد شاهد العين في زمن سابق على البيع، فلا يخلو الأمر من حالات. الحالة الأولى أن يعلم بالتغير، ويمثل السيد الخوي على ما في ذهني على ذلك، لأنه لو شاهد جارية قبل 20 عاما وكانت جميلة وشابة، فالآن وقت العقد بعد 20 عام، هنا حتما يقطع بالتغير. في هذه الصورة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقطع بعدم التغير، كما لو شاهد الجارية قبل شهر مثلا، شاهد السيارة قبل يوم مثلا، فيقطع بعدم التغير. الحالة الثالثة أن يشك في التغير وعدمه، فهذه حالات ثلاث. أما إذا قطع بالتغير في هذه الصورة، بيعها اعتمادا على الرؤية السابقة تعتبر من مصاديق بيع مجهول، لأنه عنده قطع بالتغير لكن لا يعرف كم هذا التغير. نعم، لو شاهدها من جديد أو وصفها له البائع وصفا يرفع الجهالة فلا بأس، وإلا فالبيع يكون باطل. وأما الحالة الثانية فحكمها واضح باعتبار عنده قطع بعدم التغير، وإنما الكلام أين؟ إذن لا إشكال في حكم الحالة الأولى والحالة الثانية، وإنما الكلام في أي شيء؟ في الحالة الثالثة، فيما لو شك في التغير. الآن مثلا في قم، إذا واحد شاهد السيارة قبل 5 أيام لا يقطع بعدم التغير، إذا لم نقل يقطع بالتغير، على الأقل ماذا؟ يشك أنها تغيرت عما كانت عليه أم لم تتغير. التفتنا؟ في هذه الحالة ماذا يفعل؟ هل يوجد أصل موضوعي ينقح به أحد الأمرين؟ يقول نعم، عندنا استصحاب عدم التغير. إذا شككنا في التغير وعدمه نستصحب ماذا؟ نستصحب عدم التغير. وهذا الاستصحاب يجوز أن يبنى العقد عليه. لماذا؟ لأنه نلاحظ أن الشارع المقدس لم يعطي موضوعية لذات المشاهدة بمقدار ما أعطى الموضوعية للعلم بالعوضين، فلذا كل شيء يقوم مقام العلم يقتضي ماذا؟ الاكتفاء به. والاستصحاب طريق يكتفي به العقلاء في مقام الشك، فحينئذ نأخذ به. يقول: إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها. عليها متعلق بأي شيء؟ نعم، العين، العين جامد لا يتعلق بها الجار المجرور. إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها، لا لا الضمير جار مجرور متعلق بأي شيء، عليها ببري واضح على العين، أما عليها هذا الجار مجرور متعلق بأي شيء. يعني هكذا إذا قلنا السابق إذا شاهد عينا في زمان سابق على العين لا معنى له، عقد العقد عليها في زمان سابق على العقد على العين، يعني قبل أن يعقد على هذه العين، يعني قبل أن يجعلها مبيعا ويشتري هذه العين كان قد شاهدها سابقا. فإن اقتضت العادة تغيرها عن صفاتها السابقة، طبعا العادة تختلف، مرة العادة الزمنية تقتضي ذلك، مرة العادة المكانية تقتضي ذلك، مرة كلا مرة الشيء بطبعه يقتضي التغير. مثلا لو شاهد خضارا في يوم أمس، العادة تقتضي ماذا؟ التغير. بينما لو شاهد جارية في يوم أمس العادة لا تقتضي التغير. صار واضح؟ فإن اقتضت العادة تغيرها عن صفاتها السابقة إلى غير المجهول، إلى غيرها، إلى غير الصفات السابقة المجهول عند المتبايعين، يعني الأفضل كان يقول المجهول عند المتبايعين، فلا يصح البيع. طبعا مرة تعلم بأنها تغيرت وتعلم الصفة التي تغيرت إليها، هذا لا بحث، هذا عندك علم بالصفة. نعم لو كان البائع يعرف هذه الأوصاف التي تغيرت إليها وأخبر، تقدم سابقا الروايات أنه يؤخذ بقول بإخبار البائع، يوقف حينئذ أيضا كأنه لا أثر له. فلا يصح البيع إلا بذكر صفات تصحح بيع الغائب، لأن الرؤية القديمة هنا غير نافعة، لأن المفروض نعلم بالتغير. وإن اقتضت العادة بقاءها عليها على الصفات فلا إشكال في الصحة ولا خلاف أيضا إلا من بعض الشافعية. هذا كله لا كلام فيه. وإن احتمل الأمران جاز الاعتماد على أصالة عدم التغير، أصالة عدم التغير يعني الاستصحاب. طبعا يوجد بحث هنا، هل هذا الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ هل ميرزا النائيني ذهب إلى عدم جريان؟ لأن المناط على العلم بالصفات، والاستصحاب لا يورثنا العلم بالصفات. فتلاحظ أن حينئذ لابد أن نتمم الاستدلال بأن نقول بأن الاستصحاب يقوم مقام، يقوم مقاما في القطع. في بحث في الأصول أن الأصول العملية هل تقوم مقام القطع الموضوعي أو القطع الطريقي، فلا بد من ضميمة ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى أن لاخوند يرى أن هذا الأصل أصل مثبت يشكل على الشيء. لا نريد أن ندخل بهذا التفصيل أن هذا البحث شوي معمق خارج عن بحث المكاسب. فيكون نظير إخبار البائع بالكيل والوزن، لأن الأصل العملي كالاستصحاب من الطرق التي يتعارف التعويل عليها عند العقلاء. هذا إلى الآن كم ذكرنا حالة؟ ثلاث حالات. لكن إنما تصل النوبة إلى الأصل فيما إذا أمكن التعويل على الأصل، أما إذا قامت أمارة على خلاف الأصل لا يمكن أن نتمسك بالاستصحاب. فمثلا هذه الأمارة التي قامت على ترجيح أحد الطرفين، إن كانت عليكم السلام إن كانت أمارة معتبرة فنأخذ بها، وإن كانت أمارة غير معتبرة فننظر إلى مقدار الظن الذي تفيده. إن كانت بمقدار من الظن المرتفع الذي يقتضي أن نلحقه بالحالة الأولى، ما هي الحالة الأولى؟ العلم بالتغير، أنه يكون مما يتغير عادة في هذه المدة، فنلحقه بالحالة الأولى، وإلا فحينئذ يشكل الأمر. يقول: ولو فرضنا في مقام لا يمكن التعويل عليه، عليه لأن يرجع الضمير على الأصل، لحصول أمارة على خلافه. ما هي الأمارة على الخلاف؟ يعني أمارة على البطلان. فإن بلغ قوة الظن حدا، قوة الظن في أي شيء؟ في الأمارة التي قامت على الخلاف. إن بلغت حدا يلحقه بالقسم الأول، ما هو القسم الأول؟ وهو مقتضت العادة تغيره، لم يجوز البيع، لم يجوز البيع طبعا إلا بشرطه، وهو المشاهدة من الجديد أو الإخبار أو الذي تقدم الصرف. وإلا، ما معنى وإلا؟ وإلا يعني نعم، وإلا جاز مع ذكر تلك الصفات. يقول: لم يصل الظن إلى حد يلحقه بالقسم الأول، القسم الأول وهو اقتضاء العادة للتغير، يعني لم يصل إلى حد اقتضت العادة التغير، فحينئذ ماذا؟ جاز البيع، لكن بشرط مع ذكر تلك الصفات لا بدونه. لأنه تعليل إلى لأي شيء؟ أحسن، تعليل لجاز لا تعليل لا بدونه. لماذا يجوز؟ يقول تفت جيدا، نحن عندنا روايات تقول بجواز بيع العين الغائبة مع ذكر الصفات، عين غائبة أصلا ما شاهدتها أنت من قبل، يجوز بيعها مع ذكر الصفات. خب هذه عين مفروض بحثنا موضوعه أي شيء؟ العين التي شاهدناها سابقا، فالصحيح لنفترض تغيرت، لماذا لا يجوز مع ذكر الصفات؟ إذا في العين الغائبة التي لم تشاهدها أصلا يجوز، هنا أيضا يجوز. لذا قال: وإلا جاز مع ذكر تلك الصفات، لأن ما نحن فيه لا ينقص عن الغائب الموصوف الذي يجوز بيعه بصفات لم يشاهد عليها، بل يمكن القول بالصحة في القسم الأول. أي قسم أول؟ مقصودة من القسم الأول، القسم الأول في هذه العبارة للقسم الأول السابق، القسم الأول الذي بلغ قوة الظن حدا تلحقه بقسم الأول، هذا مقصودة من القسم الأول. نتيجة واحدة تقريبا، إذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة عدم الصفات لغوا، تفت جيدا. يقول حتى في القسم الأول نقول يجوز البيع مع ذكر الصفات، لكن بهذا الشرط، يعني مرة أنت تقطع هذه الجارية التي كانت جميلة تغيرت وأصبحت بشعة، فجاء هذا البائع وذكر لك الصفات، قال لك من صفاتها أنها لها وجه كفلتقة قمر، هذا ذكر الصفات هنا يكون لغو، لأنك أنت تقطع بعدم هذه الصفة، ملتفت؟ لذا قال: إذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة عدم هذه الصفات لغوان. لكن يقول هذا كله خارج عن البيع بالرؤية القديمة، كلامنا في أي شيء؟ كلامنا في أي شيء؟ يعني برؤية جديدة أو بذكر صفات لا إشكال أنه يجوز البيع، إنما الكلام موضوع بحثنا هو البيع العين التي شوهدت قبل البيع، هذا محل كلام. وكيف كان؟ فإذا باع أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغير تخير المغبون. تخير المغبون، من هو المغبون؟ قد يكون المشتري، قد يكون البائع، لأنه يرتبط بنوعية الصفات التي تغيرت. هذه الجارية عندما شاهدتها قبل سنة لم تكن تجيد الطبخ، الآن أصبحت تجيد الطبخ. لم تكن تعرف الرقص، الآن أصبحت تعرف الرقص. والجارية الطباخة الراقصة أغلى من الجارية غير الطباخة غير الراقصة، صحيح؟ فإذا من المغبون في هذه الصورة؟ يكون البائع. وقد يكون التغير نحو الأسوأ، من المغبون؟ المشتري. فإذا المغبون ليس من الضروري دائما يكون هو المشتري، قد يكون هو البائع، قد يكون هو المشتري. فانكشف التغير، يقول المغبون يتغير وهو البائع، إن تغير إلى صفات زادت في ماليته كالمثال الذي ذكرته، والمشتري إن نقصت عن تلك الصفات. ما الدليل على ثبوت الخيار للمغبون؟ سوف يأتي معكم إن شاء الله في بحث الخيارات أن عمدة الدليل على خيار الغبن هو قاعدة لا ضرر ولا ضرار. ما عندنا رواية خاصة في خيار المجلس عندنا، في خيار الحيوان عندنا، في خيار الرؤية عندنا، في خيار العيب عندنا، في خيار الشرط عندنا، أما في خيار الغبن ما عندنا رواية. في رواية واحدة ضعيفة السند، والمقصود من الغبن فيها المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي. أما رواية خاصة ما عندنا، وإنما عمدة الدليل عندنا ماذا؟ قاعدة لا ضرر ولا ضرار مع الإجماع، هذا عمدة الدليل في خيار الغبن. الآن تعال نشرح لك كيف نجري قاعدة لا ضرر ولا ضرار. العقد يوجد فيه من قبل الشارع حكمان، حكم بالصحة وحكم بال لماذا؟ لا، إذا حكم بالصحة كيف يحكم بالبطلان؟ حكم بالصحة وحكم باللزوم، صحيح؟ العقد صحيح ولازم. قاعدة لا ضرر ولا ضرار ماذا تقول لك؟ النتيجة النهائية أني أنا الشارع لم أشرع حكما ضرريا، هذا معنى قاعدة لا ضرر. أي حكم ضرري؟ الصحة أو اللزوم؟ الصحة ليست ضررية، وإنما جاء الضرر من قبل إلزام المغبون بالمعاملة، لا من قبل حكم الشارع بالصحة. فإذا الضرر من أين جاء؟ من اللزوم. ما يأتي منه الضرر، قاعدة لا ضرر ماذا تفعل به؟ ترفعه، فارتفع اللزوم. إذا ارتفع اللزوم ماذا يصبح العقد؟ خيار. صار واضحة؟ هذا عمدة الأدلة، طبعا يأتي في محله الأخند خراساني في خيار الغبن على ما في ذهني لا يرتضي هذا الدليل. يقول قاعدة لا ضرر ترفع اللزوم صحيح، لكن تثبت الجواز الحقي أم الحكمي؟ فرأتم في الخيارات، الخيار جواز حقي أو حكمي، حقي الخيار حق لا حكم. ولذا قالوا أنه ينتقل بالإرث. درستم لعلكم في بعض فروع خيار المجلس أنه إذا مات فينتقل بالإرث، فهمنا لأنه حق وليس حكم. بينما الجواز في الهبة أي نوع من الجواز؟ حكمي، ولذا لا ينتقل بالإرث. الجواز في الهبة لا يمكن إسقاطه لأنه حكم الشارع، بينما في الخيار يمكن إسقاطه أو لا يمكن؟ يمكن لأنه حق لي. فالأخوند يشكل على الشيخ هناك في محله يأتي معكم أن هذا القاعدة تثبت الجواز صحيح ترفع اللزوم، لكن إذا ارتفع اللزوم هل يثبت الجواز الحقي أو الحكمي؟ هذا من أين تثبته القاعدة؟ صار واضح؟ تثبت قاعدة لازارو تثبت الجواز، لكن أي جواز؟ الجواز مثل الهبة أو الجواز مثل الخيار؟ هذا لا دليل عليه. واضح؟ المهم، فإذا هذا تقريب الاستدلال هنا أيضا بقاعدة لا ضرر. واضح المطلب صار؟ لذا قال لقاعدة الضرر، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، التفت جيدا للدليل الثاني، لو سلمنا قاعدة لا ضرر لا تجري هنا، نستطيع أن نجري خيار تخلف الشرط. بالنتيجة نحن نريد أن نأكل العنب أم نقتل الحارس؟ نريد أن نأكل العنب، فإذا تمكننا من أكل العنب من دون قتل الحارس فليش تقتل الحارس؟ هنا نحن ماذا نريد أن نثبت؟ الخيار. الآن تسميه خيار خيار غابن، تسميه خيار مجلس، تسميه خيار شرط، لا يؤثر. إذا لم نستطع أن نتمسك بقاعدة لا ضرر نقول هذا من خيار تخلف الشرط، لأن أنا عندما اشتريت منك على العقد كان مبني على أي أوصاف؟ على أوصاف معينة. الآن تبين أن هذه الأوصاف غير موجودة، فهذا نظير تخلف الشرط فيثبت لي الخيار. صار واضحا؟ يقول ولأن الصفات المبني عليها في حكم الصفات المشروطة. كيف خيار تخلف الشرط؟ لو واحد شرط شرطا ثم تخلف هذا الشرط ألا يثبت له الخيار؟ وهنا كذلك، فهي من قبيل تخلف الشرط كما أشار إليه العلامة في نهاية الإحكام والشهيد الثاني في المسالك بقولهما الرؤيا بمثابة الشرط في الصفات الكائنة في المرئي، فكل ما فات منها فهو بمثابة التخلف في الشرط. انتهى. صار واضح الدليل الثاني؟ يعني لو سألناك في الامتحان لو تبين تغير لماذا يثبت الخيار فعندك كم دليل؟ دليلان. دليل الأول تمسك بقاعدة لا ضرر، من بيكون من باب شرط، من باب خيار غبن، والدليل الثاني جعله من صغريات خيار تخلف الشرط. واضح المطلب؟ وتوهم أن الشروط إذا لم تذكر في متن العقد لا عبرة بها. التفت جيدا، يقول أنتم درستم خيار تخلف الشرط أو بعد ما درستم؟ يأتي في محله أن الشرط متى يجب الوفاء به؟ إذا ذكر في متن العقد، إذا ذكر في متن العقد يجب الوفاء به، فإذا تخلف حينئذ يثبت لك الخيار. وهنا الأوصاف لم تذكر في متن العقد، فلا يكون تخلفها موجبا لخيار تخلف الشرط. صار واضح الإشكال؟ يقول: وتوهم بأن الشروط إذا لم تذكر في متن العقد فلا عبرة بها، فما نحن فيه من قبيل ما لم يذكر من الشروط في متن العقد. صار واضحا؟ طب هذا إشكال. أنت ما قلت اشتريت منك الجارية بشرط أن تكون كذا وكذا صفة، لا، أنت رأيتها على أنها جميلة، الآن اشتريت على أساس أنها جميلة، تبين التخلف، فشرط الجمال لم يذكر في متن العقد حتى يجب الوفاء به، فلا يكون من شرط خيار من خيار تخلف في الشرط. صار واضح؟ مدفوع بأن الغرض من ذكر الشرط، يقول ذكر الشرط ما هو الهدف منه؟ إذا عرفنا الهدف لنرى بعد ذلك هل ما نحن فيه يحقق ذلك الهدف أو لا يحقق. ذكر الشرط في العقد في الحقيقة يؤدي إلى أن الوفاء بالعقد من دون الشرط لا يكون وفاء بالعقد، لأن الشروط أخذت في ضمن العقد. يعني من قال بعتك جارية بشرط أن تكون جميلة، فلو سلم له أي جارية كان لا يكون وفاء بالعقد وإن لم تكن جميلة، فالوفاء بالعقد لا يحصل إلا بالوفاء بالشرط، لأن الشرط ليس شرطا ابتدائيا، لأن الشرط هو التزام في ضمن التزام، وفي الالتزام في ضمن التزام لا يحصل الوفاء إلا بالوفاء بالالتزامين. ملتفت جيدا؟ هذا نفسه موجود في الصفات المشاهدة سابقا، لأن العقد مبني عليها، والشاهد على أن العقد مبني عليها أنه لو لم تكن مشاهدة يصح بيعها؟ لا يصح بيعها، من دون مشاهدة ومن دون ذكر الأوصاف لا يصح البيع. فإذن ما هو المصحح للبيع؟ أن البيع بني على تلك الأوصاف، فتكون هي في الحقيقة التزام في ضمن التزام، فتكون كالشروط. يقول: مدفوع بأن الغرض من ذكر الشروط في العقد صيرورة الشروط مأخوذة فيه حتى لا يكون العمل بالعقد بدونها وفاء بالعقد، والصفات المرئية سابقا حيث إن البيع لا يصح إلا مبنيا عليها، لأنه لو لم تذكر تلك الصفات أو لم تشاهد يكون العقد باطلا، كان دخولها في العقد أولى. وجه الأولوية ما هو؟ وجه الأولوية ما هو؟ من يقول لي ما هو وجه الأولوية بسرعة؟ طب شوف الشرط، إذا لم نذكر الشرط يصح البيع أو لا يصح؟ يصح. أما هنا الواسط لو لم يشاهد العقد يكون باطلا، هذا وجه الأولوية. كان دخولها في العقد أولى من دخول الشرط المذكور على وجه الشرطية، ولذا لو لم يبنى البيع عليها ولم يلاحظ وجودها في البيع كان البيع باطلا، فالذكر اللفظي لا نحتاج إليه لأن العقد مبني عليها، بخلاف الشروط فالعقد ليس مبني على الشروط، لذا نحتاج إلى أن نذكرها في اللفظ، فالذكر اللفظي إنما يحتاج إليه في شروط خارجة لا يجب ملاحظتها في العقد. واضح هذا الكلام؟ واحتمل في نهاية الإحكام البطلان، واحتمل عفوا، واحتمل في نهاية الإحكام. إذن مصنف ماذا قال؟ صحيح أو باطل؟ صحيح، لكن غاية الأمر يثبت له خيار، إما خيار الغبن وإما خيار تخلف الشرط. بينما العلامة في نهاية الإحكام احتمل القول بالبطلان. ما هو الدليل على هذا الاحتمال؟ لماذا العقد باطل؟ يقول هكذا: هذا العقد، هذا البيع، الإبقاء عليه، الإبقاء عليه من أي باب؟ إن كان الإبقاء عليه من باب الوفاء بالعقود، فأوفوا بالعقود على ماذا تدل؟ على ماذا تدل؟ على اللزوم. فالعقد صحيح ولا خيار، أن أوفوا بالعقود تدل على اللزوم. وإن كان ليس من باب أوفوا بالعقود فتكون المعاملة ماذا؟ باطلة، لا يجب الوفاء بها لأنها معاملة باطلة. فالعقد يدور أمره بين الصحة اللازمة وبين البطلان، فلا خيار في البيع. يقول: واحتمل في نهاية الإحكام البطلان، ولعله لأن المضي على البيع وعدم نقضه عند تبين الخلاف إن كان وفاء بالعقد وجب بمقتضى قوله تعالى أوفوا بالعقود فلا خيار، وإن لم يكن وفاء لم يدل دليل على جوازه. وبعبارة أخرى، العقد إذا وقع على الشيء الموصوف انتفى متعلقه بانتفاء صفته، لأن العقد على أي شيء وقع؟ على الموصوف، والموصوف عدم عند عدم صفته. وإلا فلا وجه للخيار مع أصالة اللزوم. ما رأيك أيها المصنف في هذا الاحتمال؟ يقول: هذا الاحتمال ضعيف. لما عرفت من أن هذه الأوصاف ليست دواعي وإنما أوصاف بني عليها العقد فهي بمثابة الشرط. ويضعف أن الأوصاف الخارجة عن حقيقة المبيع إذا اعتبرت فيه عند البيع إما ببناء العقد عليها كما فيما نحن فيه، وإما بذكرها في متن العقد كما في الشروط، لا تعد مقومات للعقد كما أنها ليست، إذا اعتبرت فيه عند البيع لا تعد مقومات للعقد كما أنها ليست من مقومات المبيع، ففواتها فوات حق للمشتري ثبت بسببه الخيار دفعا لضرر الالتزام بما لم يقدم عليه. وتمام الكلام في أي باب؟ في باب الخيارات. جزء منه يأتي في خيار العيب، جزء منه يأتي في خيار الغبن، جزء منه يأتي في خيار الرؤية، جزء منه يأتي في خيار تخلف الشرط. فرعان، الفرع الأول، هذا الفرع كيفيته كثيرة التردد في الفقه. شوف في الفقه ما هو الباب الذي، ما هو الكتاب الفقهي الذي يبحث عن الخصومة والنزاع؟ أي كتاب فقهي يبحث عن فك الخصومة والنزاع؟ باب الكتاب القضاء. لكن تعود الفقهاء في أكثر المسائل الفقهية في المعاملات أن يفرعوا لحالة الاختلاف. سوف يأتي في هذا الكتاب مرارا، تقدم وسوف يأتي الآن في خيار الغبن. درستم خيار الغبن؟ عجيب، وين إذا؟ في خيار الغبن سوف يأتي بعد ما يؤسس لخيار الغبن يأتي حالة الاختلاف بين البائع والمشتري. البائع ادعى انك كنت تعلم، لانه من شرائط خيار الغبن ماذا؟ عدم العلم. البائع يقول كنت تعلم، المشتري يقول لا اعلم، وقع الخلاف، ماذا نفعل؟ كيف نرفع الخصومة؟ في ابواب متعددة من الفقه هكذا. هنا ايضا فرع الفرع الاول في مسألة الخلاف، اختلفا في التغيير. المشتري يقول تغيرت عما شاهدتها، البائع يقول لا، ما زال جمالها كما هي. ماذا نفعل؟ يقول لو اختلفا في التغيير فادعاه المشتري، طبعا هنا في إيجاز، فادعاه المشتري يعني ماذا؟ ونفاه، وإلا لو لم ينفه البائع ما كان يصح أن يقول لو اختلفا، واضح؟ فلذا لا حاجة إلى ذكرها. ففي المبسوط والتذكرة والإيضاح والدروس، في البداية ينقل الأقوال، وجامع المقاصد والمسالك تقديم قول المشتري، فنأخذ برأي المشتري. لماذا؟ في الدروس ذكر دليلا، دليل مجمل يحتاج إلى شرح. ما هو الدليل الذي ذكره في الدروس؟ هكذا علل دعوى أن القول قول المشتري، يقول لأن يده على الثمن. هذه غير واضحة، الذي يده على الثمن من؟ البائع أخذ الثمن، فما معنى قولك لأن يده على الثمن؟ هذه العبارة التي في الدروس مشروحة في المبسوط والسرائر. المقصود من كون يده على الثمن أن الثمن كان في يد المشتري وانتزعناه من يده، فقبل الانتزاع يد من كانت على الثمن؟ يد المشتري. فإذا الثمن كان حقا لمن؟ للمشتري. نزعه من يده يحتاج إما إلى بينة وإما إلى اعتراف من قبل المشتري. بينة بحسب الفرض غير موجودة، والاعتراف من قبل المشتري بحسب الفرض غير موجود، لو كان معترفا ما كان يصح أن نقول لو اختلفا. صار واضح؟ فإذا لماذا القول قول المشتري؟ لأن يد المشتري سابقة على الثمن، انتزاع الثمن من يد المشتري يحتاج إلى بينة وإلى إقرار، وكلاهما مفقود في البيت، فيبقى القول قول من؟ المشتري. واضح هذا الثمن؟ تقديم قول المشتري لأن يده على الثمن كما في الدروس، وهو راجع إلى ما في المبسوط والسرائر من أن المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن، ولا ينتزع منه إلا بإقراره أو بينة تقوم عليه على المشتري. نعم،
المفروض أن المشتري هنا هو المدعي، بينما الإقرار والبينة إذا كان منكر.
شوف، نحن ما قلنا وظيفة المشتري الإقرار في صورة الخلاف. شخصان تنازعا، واحد يدعي التغير واحد يدعي عدم التغير، ما قلنا أن يجب على المشتري أن يقيم البينة أو يقر حتى نقول هذا مدعي أو منكر. لا، يقول القول قوله. ليش؟ لأن الأصل معه، هذه العين كانت في يده، كانت ملكا له، انتزاعها من ملكيته يحتاج إما إلى بينة، الانتزاع يحتاج إلى إما إلى بينة أو تسليم من قبله، والمفروض أنه غير مسلم والمفروض أنه لا يوجد بينة. انتهى. وتبعهما العلامة أيضا في صورة الاختلاف في أوصاف المبيع الموصوف إذا لم يسبقه رؤية. تفت جيدا شنو إضافة العلامة ما هي؟ نحن هذا الفرع فرع تابع لأي مسألة؟ لمسألة الرؤية الصادقة. العلامة رحمة الله عليه عمم ما ذكره الشيخ في المبسوط وابن إدريس في الصرائر على أي شيء؟ على إذا لم يسبق أيضا برؤية، يعني وافقهما فيما نحن فيه وعمم. واضح صار المطلب؟ لذا قال وتبعهم العلامة أيضا في صورة الاختلاف في أوصاف المبيع الموصوف إذا لم يسبقه رؤية، حيث تمسك بأصالة براءة ذمة المشتري من الثمن، فلا يلزمه يعني لا يلزمه دفع الثمن ما لم يقر به أو يثبت بالبينة. هذا هو الدليل الأول. إذن الدليل الأول على أن القول قول المشتري ما هو؟ أن صادقية يد المشتري فلا ننتزع إلا ببينة أو إقرار. الدليل الثاني، استدل به العلامة وحاصله أن قول البائع مخالف للأصل. يعني البائع ماذا يدعي؟ يدعي البائع أن هذا الوصف الموجود الآن في هذه الجارية أعلم بأنه هو الذي كان قبل البيع، فهو يدعي العلم، والعلم أمر حادث أو قديم؟ حادث. فالأصل ماذا يقتضي؟ كل شيء حادث، الأصل ماذا يقتضي؟ العلم. هذا دليل العلامة وين؟ في التذكرة. ولأن البائع يدعي علمه بالمبيع على هذا الوصف الموجود ويدعي الرضا به، والأصل عدم العلم وعدم الرضا كما في التذكرة. الدليل الثالث يأتي، طبعا هذه الأدلة كلها سوف يناقش بها المصنف. سيد محمد أظهر ما موجود.